طيب إذا أردنا شيخنا أن يعني نضبط الأمور بشكل أدق، الآن العلة والمصلحة كلها تكون بالاستنباط مثلا، إذا نص نص شرعي على أن هذه علة انتهت المشكلة، لكن عندما أستنبط أنا حكمة لعمل ما، فما الضابط الذي يخول لي أن أقول أن هذه علة يدور عليها الحكم، أو أنها مجرد حكمة يعني هي من آثار هذا الحكم أو آثار هذا الفعل؟
الذي يضبط ذلك هو أن يكون هذا الحكم لم يواجه نقضا ولا كسرا، معناه لم يوجد الحكم بدون هذه العلة ولم توجد العلة بدونه، وأيضا كانت هي وصفا ظاهرا منضبطا، وتؤخذ بالمسالك المعروفة التي هي مسالك العلة.
نعم.
وهي النص هو الأول. نعم. ثم الإجماع، ثم الإيماء، وبعده الصبر والتقسيم، وبعد ذلك المناسبة وهي الإخالة، بعد ذلك الشبه، ثم الدوران، ثم بعد ذلك الطرد، ثم تحقيق المناط، ثم إلغاء الفارق. هي عشرة على هذا الترتيب عند الأصول.
أنا كنت سأقترح التمثيل لكن عشرة ما شاء الله. لو أردنا مثالا على النص في دلالته على علة،
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، من أجل ذلك هذا
نص
في العلة. نعم.
طيب الإيماء،
فالإيماء هو الإشارة إلى وجه التعليل، مثل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، معناه إن الأبرار لفي نعيم لبرورهم وإن الفجار لفي جحيم لفجورهم، ومثل ينقص الرطب إذا جف، قالوا نعم، قال فلا إذن، إذا رأيت لو كان على أبيك دين لكنت قاضيته، قالت نعم، قال فأدوا الذي عليه بدين ولا يحق بالوفاء.
إيماء إلى العلة.
نعم.
وتحقيق المناط،
تحقيق المناط أن يكون الشارع أناط الحكمة بوصف قطعا، لأنها أفعال الشارع منزهة عن العبث،
عن العبث. نعم.
ووجدنا كثيرا من الأوصاف، فبالصبر والتقسيم نزيل ما لا يصلح للتعليل، فإذا بقي لدينا ما يمكن أن يناط به الحكم ننظر إليه بتحقيق المناط بالنقص أو تحقيقه بزيادة. فمثلا حديث سلمة بن صخر الذي جاء يضرب صدره وينتف شعره وقال يا رسول الله أهلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان.
نعم.
فهذا كونه أعرابيا.
نعم.
وصف طردي لا يصلح للتعليل، والتأثر الذي جاء به وصف طردي لا يصلح للتعليل.
نعم.
كونه قال واقعت أهلي لا خصو لا من باب أولى لو كانت أجنبية أعوذ بالله، ولا فرق بين أهله وأمته. وقوله في نهار رمضان لا فرق بين ذلك اليوم وغيره من أيام رمضان، وقوله رمضان لا فرق بين ذلك رمضان وغيره من رمضانات السنوات الأخرى. فإذا هذه الأوصاف خارجة، يبقى لنا المواقعة في نهار رمضان فهي علة للكفارة، لوجوب الكفارة. يمكن أن نحقق أن ننقح أقصد المناط هنا هو هنا أنا ذكرت لك التحقيق، لا هو تنقيح المناط،
تنقيح المناط،
فنحن ننقح المناط بالزيادة. فنقول المواقعة في نهار رمضان اعتداء على حرمته بالمبطل، فلا فرق بينها وبين الأكل والشرب في نهار رمضان، فالكل اعتداء على حرمة رمضان بالمبطل.
كيف يجاب عن هذا؟
هذا هو مذهب المالكية والحنفية،
يرون هذا.
نعم. الإنسان إذا شرب أو أكل أو جامع عامدا في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة والقضاء،
مذهب المالكية والحنفية. والحنفية
لأنه لا فرق بين الجماع والأكل والشرب في إبطال الصيام
جهة الاعتداء.
نعم. طيب. فهذا تنقيح المناط بزيادة.
طيب.
أما تنقيح المناط بالنقص فهو أن ننقص بعض الأوصاف الموجودة التي ينص الشرع على علة، ولكن يكون بعض الأوصاف التي فيها يمكن النقص فيها، مثلا عند الحنابلة والشافعية هنا رأوا أن الوصف الذي يمكن أن يناط به الحكم هو مجرد الجماع
فقط
في نهار رمضان، وأن ما سواه من الأوصاف تنقح، تلغى كونه أعرابيا وكون ذلك اليوم غيره.
طيب.
هذا تنقيح المناط. والمناط هو مكان نوط الحكم أي تعليقه، لنا تحقيقه بمعنى إذا ذكر الشارع قاعدة عامة
ننزلها
على أفرادها، هذا تحقيق المناط.
طيب.
وكذلك لنا تخريج المناط وهو الإخالة والمناسبة، أن نبحث في وصف يمكن أن يناط به الحكم، والأوصاف ستكون ثلاثة، إما وصف مناسب وإما وصف ملائم وإما وصف غريب.
طيب إذا سمحت لي الشيخ دخلنا في أعماق، أخشى أن الأخوة المشاهدين يعني لا يتابعونها معنا، بقي شيء ضروري تريدون الإشارة إليه أو؟
نعم، بقي أن المقاصد إذا رجعنا إليها نجد أنها كلها لمصلحة المكلفين وفيها حكمة للشارع، فهي من ناحية الوصف الإلهي حكمة، ومن ناحية وصف المكلف مصلحة.
طيب
بمصلحة المكلف وحكمة من قبل الله جل جلاله. طيب في تدبير شؤون الكون.
شيخ أنا كنا نتكلم عن مسالك العلة، وهي الطرق التي من خلالها يتوصل إلى العلة التي بني عليها الحكم والتي يدور معها وجودا وعدما، وتفضلتم بالإشارة إلى 10 مسالك. هل هناك شيء آخر متعلق بالعلة تودون الإشارة لي قبل أن ننتقل إلى المقصد؟
نعم، بالنسبة لاستخراج العلة بأحد هذه المسالك، إذا عرفنا أنها علة فإما أن تكون إثباتا أو نفيا أو حكما شرعيا، وإما أن تكون أمرا مركبا. طيب. فالعلة يمكن أن تكون أمرا مركبا من شيئين، مثلا كالقتل عمدا عدوانا فهو سبب القصاص، فهو علة القصاص. فإذا وجد العمد ولم يوجد العدوان، أو وجد العدوان ولم يوجد العمد، وجد أحد ركني العلة ولم توجد بكاملها، فالعلة مركبة. وكذلك الكلام في العلة أنها تكون متعدية وتكون قاصرة. فالعلة المتعدية هي التي يمكن أن تتحقق في غير موردها فيقبل حينئذ القياس عليه، والعلة القاصرة هي التي لا تتعدى موردها. فمثلا خروج النجس من أحد السبيلين ناقض الوضوء إجماعا، لكن هل العلة خروجه من مسلكي البول والغائط أو خروج النجس من البدن مطلقا؟ عند الذين لا يرون إعمال العلة القاصرة وهم الحنابلة والحنفية ترون أن خروج النجس إذا تفاحش من أي مكان من البدن فهو ناقض الوضوء. عند الشافعية والمالكية الذين يرون إعمال العلة القاصرة يرون أنه لا ينقض إلا إذا خرج من أحد السبيلين أو ثقب تحت المعدة إن سدى، وإذ لم يسدى ففيه قولان
يقرب المكان يعني.
نعم، إن لم يسدى ففيه قولان. كذلك هنا ما يتعلق بالقوادح الذي يهمنا منها في قضية المقاصد قادحان فقط.
ما المراد بالقوادح؟
القوادح التي تبطل العلة، إما يعني أن تبطل إما أن تبطل التعليل أصلا أن الحكم غير تعللي، أو أن تبطل العلية أن هذا الوصف علة، يعني أو أن تبطل انفراد العلة أو تركيبها.
يعني العلة التي استخرجت بوسيلة من هذه الوسائل العشر يمكن أن يعرض لها ما ينقضها.
نعم.
هذا المقصود، هذه القوادح.
نعم.
طيب
وهذه القوادح الذي يعنينا منها في المقاصد في
بحث المقاصد. على الإجازة يا مولانا.
نعم، في بحث المقاصد يعنينا قادحان فقط هما النقض والكسر.
طيب
في النقض أن يوجد توجد العلة ولا يوجد الحكم.
طيب
ولا يترتب عليها الحكم ولو في صورة واحدة، إذا وجدت صورة غير نادرة وجدت فيها العلة ولم يرتب الشارع عليها الحكم،
لكن الحكم ما يترتب حينها قياسه.
لا، لو نقصد أن الشارع أثبت الحكم على خلافها.
طيب.
فهذا دليل على أن هذه العلة غير صحيحة.
طيب.
وكذلك الكسر وهو ضد هذا، إذا وجد الحكم
بلا علة
ولم توجد علته أثبت. طيب. الشارع الحكم دون وجود هذه العلة.
طيب شيخنا، أخذنا الآن تفصيلا وافيا فيما يتعلق بالعلة. أعود إلى
وافيا لك.
طيب واسعا. لا بقى.